الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
وقوله الحق
المسكين من يتعفف. وقالوا إن شئت قوله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، نعم تعرفهم لأنهم أمامك كل يوم تراه في المسجد يعمل يوما ويتعطل أعواما. هل هذا يشكل علينا أن نعرفه أنه مسكين؟ تراه أمامك وهو يفعل كل الأشرار كقراءته وعياله وقد يكسبه ماله، لا تحتاج إلى أحد أن يؤكد لك مسألته، وإن أكد لك حاجته أيحتاج على الأرض إلى أن تتخرج من معهد معرفة الفقراء والمساكين. تعرفهم بسيماهم، تعرف بسيماهم التي لا يسألون الناس منها، فلا بد لأن ينظر المسلمون إلى إخوانهم المساكين وأن يعتنوا بهم. وقد تقولون لماذا اخترنا هذا الحديث؟ هل نريد من وراء هذا الحديث إثارة العوام، أو هل نريد كسر بعض الأصوات في شباب معترفهم مدينة العوام؟ لا شك أن الأسباب كثيرة جدا، فإن الأمراض إن لم نزلها من أول يوم سببت بها، وإن الأوجاع إن لم نزلها من أول وهلب عصبت بها. الأسباب كثيرة أهمها أننا نعاني قسوة القلوب، وهذا لا يختلف معك فيه أحد، قسوة القلوب التي أنت وطمت حتى هذا الرجل لا يحس بأخيه، هذه القسوة سببها نفسك. ما نسميه اليوم بالحضارة المادية، كلنا نصف هذا العصر بأنه عصر غلبت فيه المادة على الروح، ولكن الصواب أن المأساة لا تكمل هنا، المأساة تكمل في أن الإنسان قد زرد من الروح تماما، ولم تبقى فيه إلا مادة صمتة تدل على أصله الذي هو فيه. هذا ما نراه اليوم أيها المؤمنون، لا شك أننا في عصر نسميه عصر الإلكترونيات. الذي مما سافي ان الاله تحدث محل الانسان في العالم، لكن الماساه ليست هنا، الماساه بان الانسان قد تحول الى اله تماما لا يحس، بل حتى العبادات لم يعد يستشعرها ولم يعد يستحضر فضلها واجرها حتى طارت العبادات لديه بمثابه العاده. لا يستشعر التلذذ بعباده رب العالمين، ايمكن ان ينظر الى الفقراء المفرزين؟ وأنك تنقص في تعب. هذا السبب الأول، غلبة المادة اليوم على الجانب الروحي. ثانيا، أن أغلب الناس اليوم وقليل من رحم الله عز وجل، أغلب الناس غدا لم يهدأ، نراهم لم يهدأ بأن سلبوا حقوق الفقراء والمساكين التي لهم وآثار لهم وهم، بل إن بعضهم وللأسف الشديد من تجب عليه الزكاة يريد جاهلا أن لا تخرج الزكاة من دائرة، يبحث عن السر من هنا وهناك حتى يصرف الزكاة إلى أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وذويه، المهم لا يخرج عن دائرته، فتراه كالجشع الملهوف ويتسلى بأن الأقربين أولى بالمعروف، وفي الحقيقة لا يريد أن تخرج الزكاة من دائرته عوضا من أن يعطيه ما كتب الله من الصدقات والإحسان الذي أمر الله به سوى الزكاة، تراه يسد ذلك الباب بباب آخر فتحه الله عز وجل على الفقراء والمساكين، فلا تحسنوا إلى هؤلاء إن كانت الزكاة لا تدور إلا بين ذنبين لا يهتدوا بها. ليس هذا الأمر الذي ننكره، الذي ننكره أن وصلنا إلى مرتبة أضعف الوزن، أنهم صاروا يحتقرون الفقراء والمساكين، وتسمعونهم يحتقرون أهل المساجد خاصة أهل التقوى الذين يلتمسون من الله عز وجل المغفرة، يرونهم أمامه لكنهم يحتقرونه، ويرون مرتبة هؤلاء المساكين دونهم، وهذا أعظم من الظلم الأول، إذ في هذا الأمر تقاء النساء والقسط الذي أمر به الرحمن عز وجل. لا شك أيها المؤمنون أن الإنسان اليوم لو تركنا الأمر على ما هو عليه ولو لم نسارع إلى إصلاح هذه الأمور صار الإنسان اليوم يوزن بماذا؟ يوزن بحسابه تجاه البنوك، ويوزن بما لديه من الدور والقصور، يوزن بما لديه من السيارات التي تطور، ويوزن بما لديه من النفر الذي يتم به السهو والغرور. لعمر الله بما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى ارتكابا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك النسيب أبا لهب، فلا يغتر من بطأ في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان هذا امر خطير. قديما كان المال متداولا بين اهل الدنيا، فكنا لا نستبعد قديما بخل هؤلاء، لان اهل الدنيا اليوم المال الحمد لله متداول بين اهل الدين، بين طائفه من اهل الدين الذين يرغبون في ربح كلمه رب العالمين ولكنهم كذلك يبخلون الا من رحم ربه وقليل من المال. لذلك كل هذه الاسباب تجعلنا نتحدث، ومن اعظم الاسباب ايضا مرض اخطر من السرطان، اخطر من كل مرض دب فينا نحن معاشر الالتزام والدين والذين تدعو الناس الى الصراط المستقيم، دب فينا مرض خطير الا وهو حب الدنيا. حب الدنيا والتباهي فيها والحرص على زخرفها وكثرتها. يقول الله عز وجل: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتكاثر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كغيث اعجب الكفار نباته، كغيث اعجب الكفار نباته كما ينزل في الارض. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ ثم يبيت فتراه مصفرا ثم يكون نضعا. في الاخير كل شيء يصير حطاما، هكذا مثل الدنيا. وفي الاخره بعذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. روى البخاري ومسلم عن عوف الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيده بن الجراح رضي الله تعالى الى البحرين لياتي بجزيته. كان اهل البحرين نصارى، فذهب ابو عبيده لم ياتي بالجزيه فاتى بمال كثير. فعندئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بهم، ثم التفت اليهم وقال: والله ما الفقر اخشى عليكم، انني جربتكم بان الفقر لم يغيركم، صبرتكم واستوجبتكم، ولكنني اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم هذا الحديث وهذا الكلام لمن؟ لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم، فما بالي فما بالنا بثوبكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما انبسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. حب الدنيا ايها المؤمنون الذي زلزل قلوبنا وفرق ذات بيننا ومزق شملنا هو الذي جعل حدودا بيننا وبين هؤلاء المساكين صرنا لا نلتفت اليهم. متى؟ لماذا لا نتسارع ولا نتسابق الى هؤلاء؟ لماذا لا نجعل همنا وكل ما نصل اليه هو ان نحرص على هؤلاء؟ وقد تقول: وما هي مكانتهم؟ ماذا كانت هؤلاء المساكين؟ وما هو فضلهم؟ وما الذي نستفيد منهم ان نحن احببناهم وان نحن تقربنا منهم فاستمع اليه؟ اعلم ان فضل هؤلاء المساكين داود وأحمد في البلد الصحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جالسا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حوضي من عدن إلى عمان البقاء. انظروا ساعة حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حوضي من عدن إلى عمان البقاء آنيته عدد نجوم السماء وما أبيض من الدبن وأحلى من العسل وأول من يلده فقراء أمتي الشعب رؤوسا الدرس ثيابا الذين لا يكرهون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. هذا الإنسان الذي تراه أشعث لا يلبس الثياب الجميلة لا أشعث الرأس إن أراد أن يتزوج امرأة متنعمة لا ينجح وإن فرق بابه لا يفتح له. أول الناس ورودا في هذا الحوض ومن شرب منه لم يكن ما قد أعلنها أبدا. هذا الفضل الثالث. الفضل الرابع اعلم أن الفقراء والمساكين أيها المؤمنين أن أول الناس وأول أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بالصراط وما أدراك ما الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف في ظلمة لا ترى فيها نفسك إلا أن ينظر الله عليك تنظر أخي المؤمن إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وعن أنس رواه مسلم والترمذي وعن أنس بن مالك قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حرب من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد. قال فدفعته حتى كاد يصمت فقال لي مثل ثوري فقلت انا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي انما اناديه باسمه الذي سماه به اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فاني محمد كما سماني اهلي. قال اليهودي جئت اسالك يا محمد عن شيء. فقال سلم. قال اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء جبريل فأحدثني بذلك يكونون في الظلمة دون جسم في الظلمة دون جسم. فقال فمن أول الناس مرورا به؟ قال فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين أول الناس انظر إلى هذه الفراشة العظيمة وهذه الأوسمة الفخمة التي حذرها الله عز وجل بها. خامسا اعلم أيضا أن الفقراء والمساكين الذين لا تسمع بهم ولا تعرف أسماءهم ليس له جار ولا منصب ولا مال ولا نسب ولا غير ذلك هم أتباع الرسل يكفينا هذا. وترون في القرآن الكريم كثيرا من يعين المشركون الرسل بأتباعهم فقد قال قول لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا ذات الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أرذل الناس اتبعوك كيف نؤمن لك؟ هم أتباع الرسل وأدرك الحقيقة هذه لرب العظيم وهو حيث قال لأبي سفيان يوم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن أشراف الناس يتبعونه ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وكذلك هم أتباع الرسل. ها هم أتباع الرسل الفقراء والمساكين ليس لهم ما يشغل قلبهم عن اتباع الحق والفضل الذي أخذ به فضلهم هو أن تعلموا أن الفقراء والمساكين سبب من اسباب الرزق والنصر. ما الذي تريده اي بلد؟ ما الذي يريده اي بلد من البلدان؟ ما من بلد ما من امه ما من دوله الا وتريد شيئين اثنين الامن والرزق. فليعلم رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وامن من خوف. اعظم سبب في وصول هذين الامرين الى الناس المساكين والفقراء بصلاحهم وتقواهم وعملهم. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود والترمذي واحمد بسند صحيح عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوني في ضعفائكم اي اطلبوني في ضعفائكم من اراد ان يجدني فليجدني مع ضعفائكم لا تجدني مع الاغنياء لا تجدني مع الوجهاء لا تجدني مع الاشرار فتجدني مع الضعفاء ادعوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بمعافاتكم بصلاتهم ودعائهم بصلاتهم ودعائهم. من أراد أن ينصر الله على أعدائه من أراد أن يرزقه الله فإن فعليه أن يحسن إلى هؤلاء الفقراء والمساكين لعلهم يدعون له في صلاتهم لعلهم ينالوا شيء من دعائهم فهم بمثابة الأمطار الحمى هم بمثابة الصواريخ المذابة. فسبب من أسباب النصر تنصرون بهم. أي في صلاة الصبح تأخر حتى كانت الشمس أن تطلع، فخرج مسرعا تدور بين الصلاة وصلى وتجوز فيها، لأن الوقت كاد يخرج فتجوز في صلاته. فلما انصرف من صلاته رفع صوته مناديا فقال: عليكم مكانكم أو عليكم مصافكم. جيش ثم انتبه إلينا وفي وجهه انتبه إلينا وقال: أنا إنني لا أبس لا أبس عنكم إلا أنني قمت الليلة فتوضأت وصليت ما قدر. فنعس أخذ ابن عباس، وأنتم تعلمون أن الأنبياء تنام أحلامهم ولا تنام قلوبهم، فنعس حتى استيقظت أي ثقل نومي. لماذا؟ قال: فرأيت ربي في أحسن صورة. فرأيت ربي في أحسن صورة نور أن أراه. فقال لي: يا محمد، فقلت لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى الملائكة المقربون. الآن يتجادلون ويتناقشون في مسألة أي أعمال أفضل؟ ما هي الأشياء التي تقرب إلى الله أكبر؟ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: يا رب لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع الله كفه بين كتفي حتى وجدت بعض أناميره وتجلى لي كل شيء وعلمت كل شيء صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال له: يا محمد، قال: لبيك. قال: فيما يختصم الملك الأعلى؟ قال: فقلت: في الكفارة. قال: وما هن؟ قال: مشي الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة في المساجد بعد الصلاة، وإسباب الوضوء على المكاره والصبرات في الفرد الشريف. فقال: ثم ماذا؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس هي. نجح في الإجابة عن هذه المسألة. ما هي جائزة السمع؟ فقال له ربه سبحانه: يا محمد، إذا سألت فقل. يعلمنا الدعاء، يعلمنا شيئا نقول الله أسأل. إذا سألنا فقل: اللهم إني أسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ثم التفت إلى أصحابه وقال: تعلموها وجد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لابد أن نلاحظ هذا الدعاء: أسألك حب المساكين. لماذا؟ هذا هو السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحب المساكين والسلطين والفضل القرب منهم والذنوب منهم بعدهم. الحمد لله على فضله وإحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع أثره واتبع هديه وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فلا شك أنه قد تبين لنا السر العظيم في وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغير أبي ذر في أن يحب المساكين وأن يحرص على البر منهم. وأعظم شيء هو هذا الحديث الذي صرناه التابع لسمعكم، حديث اختصام الملك الأعلى. هذا الحديث الذي شرحه المرقب رحمه الله تعالى في كتابه المفرد أفرده بالشرح، وسماه اختيار الأولى بشرح حديث اختصام الملك الأعلى، فأعدل في شرحه شرحا طيبا فقال: اعلم أن في مصاحبة الفقراء والجنوب منهم فوائد كثيرة نذكر منها أربعة. أولا، اعلم أن من وراء الفقراء حبا إليهم حبا فيه فلا شك أنه مخلص. ثانيا لا شك أن معاشرة الفقراء والمساكين تذهب الكبر. ولا شك أن الذي يمتنع في مقارنة المساكين لم يمنعه إلا الكبر كما حدث لكفار قريش والأعراب الذين كانوا يستكشفون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجالس أبا ذر وبلالا وصهيبا وعمار وغير ذلك. فنزل قوله عز وجل ولا تطعوا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء ومن حسابك عليه من شيء فاطرده حتى تكون من الظالمين. نزل فيه الآيات. هذا ما يقول ابن رجب وهذا ما منع كثيرا من علماء السوء الذين يتركون صلاة الجماعة. لماذا؟ قال لئلا يزاحمهم الفقراء والمساكين. بعضهم يتركون صلاة الجماعة خوفا من أن يزاحمهم الفقراء والمساكين. قال بل إن بعضهم لا يترك مجالس الدين لا يترك مجالس العلم لئلا يزاحمهم الفقراء والمساكين. قال وبذلك يفوتهم خير كثير. الفائدة الثالثة لا شك أيضا أن مخالطة المساكين والفقراء قد يرزقك الله بهم خشوعا في القلب. خشوع في القلب يزيد قلبك. فقال واستدل بما رواه الإمام أحمد في سند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يزيد قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فإن الله سيكفر قلبك. ورابعا وهو الفضل الرابع الذي سنذكره أن في مخالطة الفقراء والمساكين لا شك أن من ورائها أيضا أن الله يرزقك القناعة وأنك ترضى عن الله وعن كل ما أعطاك الله. لماذا؟ لأنك ترى ما حال هؤلاء، ترى حاجتهم، وترى خطرهم، وترى عبثهم، وترى لهم فيه من الأمراض والآلام، فماذا تفعل؟ فإنك بعد ذلك تشكر الله عز وجل. لا شك أن هذا أمر يدركه من يمارس الحياة مع هؤلاء، يحمد الله عز وجل على كل شيء، في كل حين، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبا ذر أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه ولا يتم النظر إلى من هو دونه إلا إذا خبط هؤلاء. هذا ترون سر حب هؤلاء والقرب منهم. ويبين لكم الآن إن شاء الله تعالى ونضع بين أعينكم صورة والصور كثيرة جدا صورة واحدة من واقع الرسول صلى الله عليه وسلم العملي. كيف كان يعامل هؤلاء المساكين؟ يكفي ان اشهر الناس خطه لهم هم المساكين، لكن هناك صور لا شك انها تؤثر على القلب اكثر من غيرها وتعلمك الميزان الشرعي عند الله تبارك وتعالى. قصه الحديبيه ولا شك ان اكثر الناس لا يسمعوا بالحديبيه. هذا الصحابي الفقير والمسكين لم يكن له اهل ولا جار ولا مصر ولا مال ولا اي شيء، ولكن كان له قلب يعرف الله، كان له قلب يعرف الله عز وجل. لهذا كاف عليه جليبيب اختار منه النبي صلى الله عليه وسلم مره وامسكه من وراء ظهره ونادى في الناس النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينادي ونادى في الناس من يشتري مني هذا العبد. فقال إني إذا زكاتب أي وصلت بي الضرر إلى هذا الأرض أنني أباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاتب. جليبيب يقول الإمام أحمد ويبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر به. روى الإمام أحمد عن أبي فضل المشهري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. من الذي جعله يقصد هذه البنت؟ أقصدها لأجل البشرة البيضاء أم لأجل العيون الزرقاء أم أنها شعر عقلها ورقي؟ ليس كما هو نزال كثير من الناس ولتسف هذا الأمر صار في الناس. ثم يكون يشكون أن فلانة وفلانة كذلك تشترط الغنى وتشترط العلم الزائد وتشترط كذلك أنت تشترط الجمال وتشترط غير ذلك من الأمور التي لا تعد عند الله ولا توجد عند الله شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجي ابنتك. فذلك الرجل لم يمر به يوم اسعد من هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته فقال لعلما وكرامة يا رسول الله، لعلما وكرامة يا رسول الله ولعن عيني. فقال لا انا لا اريدها لنفسي. فقال ولم تريدها الا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اريدها لجليبيب. هو من هذا الذي يمر بها جليبيب؟ في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جليبيب فقال له يا جليبيب انا مكسور. إنسان ليس له مطلب في الناس، لا مال لا أي شيء، قال دعني أشاور أمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. فذهب الرجل ودخل على زوجته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنها. الله فلم تصدق ما سمعته أذناها فقالت لعلم وقراءه ونعم عين. أعظم شيء يدخل بيته هو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها إنه لا يريدها لنفسه ولكنه يريدها لجليبيب رضي الله عنه. فقالت لا لا أمر الله لا نزوجها له. فقال الرجل يريد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بالخبر. فقالت الفتاة وأعطت بها من فتاة، فتاة عابدة تقية نقية، خرجت وقالت من خطبني إليكم؟ فقالوا خطبتي جليبيب. فقال هل تريدون ان تردوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الميزان الذي من اجله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه كامله. فقالت هل تريدون ان تردوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تدفعوني اليه والله لن يرجع، والله لن يرجع ما دام انه امر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فتزوج البنت جليبيب رضي الله تعالى. ما الذي حدث؟ فجاء الاخ مسلم على ابي بوزه الاسلمي ايضا قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فلما فتح الله عز وجل عليه فاراد ان يتفقد القبلة فقال هل تفقدون من احد؟ كانه شم رائحه شرك الناس. ومن هذا الذي يلتفت الى الفقراء؟ ها هم جنود الخطر الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا عرفوا لم يقتلوا. هناك ناس هم اعظم عند الله من كل شيء، لكن لو حضر ما عرفه ولو عرف ما استفقته. النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تفقدون احدا؟ فقال نفقد فلان وفلان وفلان وسلم ربما. ثم زادت المرة الثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا نفقد أحدا. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم ولكنني أفتقد جليبيبا. أين أكل جليبيبا؟ اطلبوه. قال ابن بطل فذهبنا نفتقده ونطلبه في القتلى فوجدناه قتيلا أمام سبعة الناس. فقتلهم حتى قتل سبعة المقتول رضي الله تعالى عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده وقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هذه النسبة، هذه النسبة الأعظم الذي ناله هذا الصحابي الجليل. ثم رفع يديه ودعا لزوجه تلك الفتاة وقال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول ابو بكر والله ما علمت ايمن، اي امراه القرمله، ما علمت ايمن اكثر نفقه بالمدينه منها، اي كانت من اكبر الناس نفقه. فتح الله عز وجل على قدر الناس لاجل انها علمت ان الميزان عند الله هو الدين وليس غير ذلك. ووقف علي بن ممون ابن الخليفه العباسي، وما ادراك ما الخليفه العباسي؟ وقف مره يطل من شرفه من شرفات القصر العظيم، ينظر من تلك البروج العاليه ويذهب الى سوق بغداد. لم يعرف الجوع يوما، لم يجع يوما قط، ولم يعرف الجوع بهذا يأتي وذاك يذهب، فإذا به يجد نظره مرء صالح يظهر عليه أثر صالح لفت نظره يظهر به كل يوم ما حال هذا الرجل. فلما بدأ يتأمل حاله وجد حمالا إنسان يحمل الأشياء على ظهره، الحبال على كتفه والحبل على ظهره، وبعد ذلك بعد أن يعمل حتى إذا انتصف الضحى ذهب إلى شط دجلة إلى ساحل دجلة فتوضأ وصلى ركعتي الضحى ورفع يديه يدعو الواحد الأحد. فعندئذ بعد أن يصلي الضحى يعود إلى أهله ويواصل ما عمل حتى إذا حان وقت الظهيرة اشترى رغيفا وبده بالماء وأكله، سبحان من لا يعرف إلا الفقراء ولم يعرف إلا المساكين وغفل عنه الأغنياء المطر. وصل إن عرفوا صاحب الخير ولم يعرفوا صاحب ذلك القصر، عرفوا صاحب الرغيف الذي ولم يعرفوا صاحب الأكل الغالي، فعندئذ يتأمل ويدخل ابن الخليفة ومن الأمير يتأمل حاله حتى إذا صلى الظهر ودعا ربه أكمل عمله حتى إذا انتهى من عمله به اشترى خبزا وذهب به إلى البيت. اليوم الثاني مثل اليوم الثالث مثل ذلك واليوم الرابع مثل ذلك حتى استدعى. فجاء الجندي من جنود الخليفه فقال له ان الامير يطلبه، قال ما لي ولخلفاء بن العباس ان جعت اطعام الله وان عطشت سقام الله وان مرضت شمال الله ما الذي يريدونه مني؟ فقال له لا ادري. فلما راى ذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا سلاح الضعفاء وهذه كلمات الفقراء حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم قال لكم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ابراهيم عليه السلام يوم القي النار انجاه الله عز وجل منها. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ودخل الى الامير فقال انا تعرفني؟ قال ما رايتك من قبل حتى اعرفك. قال انا ابن الخليفه. قال هكذا يقولون. فقال ما الذي تعملون؟ قال اعمل في بلاد الله اعمل حمالا اجيرا في طريق وفصل القصه. فقال له هل عندك اهل؟ قال نعم لي اخت عمياء وام عجوز شقاء اذهب برقيق في المساء فاجدهم صائمين فاطعمهم. فقال او تريد ان تنزع عنك هذا العناء وهذا الالم؟ فقال والله يا امير المؤمنين لا هم ولا غم الا من عصى الله ولا حزن الا على من نسي الله. هذا الغمر والامر من نسي الله وعصاه. اما من كان في سخط الله وانسى في غضب الله فلا شك انه يهتم ويهتم ويحسن. عندئذ قال انا اريد ان تعيش معك في القصر. قال والله لا. قال ولم؟ قال اخاف ان يكسو قلبي ويعظم دمي. فتعجب الامير منه وتركه يمضي الى حال سبيله، ولكن صورة ذلك رجل لا تزال في مخيلتي حتى أخطط في يوم من الأيام بل في ليلة من الليالي نوما. فاستيقظ وأيقظته صيارة الخوف من الله من الله وصيارة الرجاء من الله. فنادى خادمه وقال له إني ذاهب فإنما أعد بعد ثلاث ليال فأخبر أبي أني قد ذهبت وموعدنا يوم القدر أكبر وموعدنا يوم العرض الأكبر. يقول أهل التاريخ لأنه بحث عنه إنه ركب إلى مصر وعاش فيها مسكينا يعمل أجيرا عند تاجر في الكوب والطين والبناء وعاش حياته تلك وصار صواما صواما يتلو كتاب الله ويحفظه ويكتب أوراقه وأثار الصباح والمساء ولا يتركه. صار عاجزا من العباد سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زمن الكافرين ما كانوا يعملون. فلما جاءت سكرة الموت بالحق نادى ذلكم التاجر وقال لكم ألا تعلم أنني ابن الخليفة المأمون وإني قد ذهبت وقص عليه القصة فخذ خاتمي هذا وناوله أبي وقص عليه القصة. فلما توفي جاء التاجر إلى خليفة المأمون وهو مع وزرائه وجهاته وشرفائه فقص له القصة فضج المكان بالبكاء والنحيب وعلم أن هذا هو طريق السعادة ولكنهم ما اتخذوه له طريقا. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره بالاسلام ومن يريد ان يضله ويدع صدره ضيقا حارا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الانسان الذين لا يؤمنون. لم يعرف السعادة بعد وصار المسكين كإبراهيم في أذى الفقير الذي كان يأكل الخبز اليابس والبيت على الطرقات المقرفوفة كان يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أعظم ما فيها ذكر الله والأنس به. ألا تعلم أيها المؤمنون أن هذا هو الطريق البر للمساكين وحبهم؟ فلم إذا أراد الغني أن يعبد الله فعليه أن يعبد الله بهذا الطريق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب المساكين والجنوب منهم، ونرزق الله عز وجل الذي عرفه المساكين والضعفاء والمستضعفون أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يدلنا به عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوعة مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.